أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. صلى الله عليك يا أبا عبد الله. نعم، هنا شيء آخر، وهو أنه هل يشترط في العنوان المحرم الواقعي أو النجس الواقعي المردد بين المشتبهين أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد أم لا؟ كان الكلام في تنبيهات الشبهة المحصورة، وكان الكلام في التنبيه الأول في أنه هل يشترط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة أن تكون الأطراف من حقيقة واحدة؟ مثلا كان أمامي ماءان وعلمت إجمالا بوقوع قطرة الدم في أحدهما، هنا الطرفان من حقيقة واحدة ماءان، أم لا يشترط أن تكون الأطراف من حقيقة واحدة، بل حتى لو كانت الأطراف حقائق متعددة، أمامي ماء وخل، وقعت قطرة الدم في أحدهما، هنا أيضا يجب الاحتياط، تجب الموافقة القطعية. الشيخ رحمه الله، هذا كان تفصيل صاحب الحدائق. صاحب الحدائق كان مفصل في الشبهة المحصورة، وذهب إلى أنه إذا كانت الأطراف حقائق متعددة هنا لا يجب الاحتياط، هنا احتياط مو واجب. يعني في مثال الماء والخال اللي أحدهما متنجس، هنا الاحتياط ليس واجبا. كلامنا في وجوب الموافقة القطعية، ها حرمة المخالفة القطعية، هاي واضح. لا، الكلام في وجوب الموافقة القطعية. على أي تقدير؟ الشيخ قال له لا فرق بينهما، لأنه ما دام هناك خطاب معلوم إجمالاً فيجب عليك امتثال ذلك الخطاب. أنا أعلم بأنه يوجد الآن قطعاً توجه إلي اجتنب عن النجس، بس ما أدري متعلق اجتنب عن النجس الماء أو شنو أو الخال، بس التكليف متيقن. ما دام التكليف متيقن فيجب عليك اليقين بالفراغ، واليقين بالفراغ لا يحصل إلا مع الاحتياط، مع الاجتناب عنهما. هذا كان كلامنا وردنا على صاحب الحدائق. بعد ذلك الشيخ يقول هناك تفاصيل أخرى في المسألة أصعب من هذا التفصيل. شوف هذا التفصيل شنو كان، أنه الأطراف، أطراف العلم الإجمالي لازم تكون من ماهية واحدة، من حقيقة واحدة أو لا. احنا قلنا لا يشترط كونها من حقيقة واحدة. بعد ذلك الشيخ يذكر ثلاثة فروع أخرى. الفرع الأول، إذا كان هناك حكمان، مو حكم واحد، هنا كيف؟ هل يشترط في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة أن يكون هناك حكم واحد؟ يشترط ذا السلام عليكم أو لا؟ إذا كان هناك حكمان تردد الأمر بينهما، يعني شوفوا في مثال الماء والخال، صحيح الأطراف حقيقتان مو من حقيقة واحدة، ولكن الحكم حكم واحد، اجتنب عن المتنجس، إما هذا الإناء أم ذاك الإناء، واضح؟ إما هذا الإناء أم ذاك الإناء. ولكن إذا أنا شككت، دققوا هذا المثال، مو بس الأطراف حقائق متعددة، الحكم أيضا شنو متعدد. إذا أنا شككت بأنه قطرة الدم إما وقعت على ثوبي أو على مسجدي، على محل السجدة، ما أدري. هل ثوبي تنجس بالدم أم محل السجود تنجس بالدم؟ قطعا أحدهما تنجس. هنا الأطراف مو ما هي واحدة، ماهيتان، مسجد وشنو؟ ملبس. والحكم أيضا شنو؟ مو حكم واحد. لو كان المتنجس هو الثوب شنو الحكم؟ لا تلبس، هذا هو الحكم. أما لو كان المسجد هو المتنجس فالحكم شنو؟ لا تسجد. بخلاف مثال الماء والخل، في مثال الماء والخل الحقائق كانت متعددة بس الحكم واحد، لا تشرب. أما هنا هم الأطراف من حقائق متعددة، هم شنو؟ هم الحكم متعدد، حكم مو واحد. إذا كان الثوب متنجسا لا تلبس المتنجس في الصلاة، إذا كان المسجد متنجسا لا تسجد على المتنجس. هنا شنو؟ اتضح هذا الفرع الثاني؟ واضح إن شاء الله. الفرع هذا الفرع الأول، لأنه قلنا بالإضافة إلى قضية اتحاد الأطراف في الحقيقة الشيخ يضيف ثلاثة فروع أخرى، هذا الفرع الأول. الفرع الآخر، الفرع الآخر فيما لو كان العنوان أيضا متعددا. شوفوا في هاي الأمثلة اللي ذكرناها إلى هنا العنوان واحد، عنوان الحرام واحد. في مثال الماء والخل العنوان هو شنو؟ النجاس المتنجس. في مثال الملبس والمسجد أيضا العنوان واحد النجاسة. أما لو شككت بأن هذا الماء مال الغير والآخر مالي، أو أن الآخر نجس والشنو وهذا طاهر، يعني هناك إناء أبيض وإناء شنو وإناء أسود، إما أن الأبيض أحدهما، لا مثلا الأبيض، إما أن الأبيض مغصوب والآخر مو مغصوب مباح، وإما أن الأسود نجس والأبيض طاهر. عندي علم إجمالي بأنه قطعا هنا بينهما أكو إما مغصوب وإما شنو وإما متنجس. واضح ولا؟ هنا العنوان عنوانان مو عنوان واحد، لأنه تردد الحكم بين عنوان النجاسة استنب عن المتنجس، وبين شنو؟ وبين عنوان المغصوب مال الغير. قطعا أحدهما موجود بس العنوان أيضا مختلف. هذا الفرع الثاني اللي هنا شنو؟ هنا يجب الاحتياط بترك الإناءين أم لا يجوز ارتكاب أحدهما. بس شنو دققوا في هذا الفرع الثاني؟ أكو اتحاد في الماهية، أكو اتحاد في الماهية، لأن الطرفين مائعان، لأن الطرفين ماءان، ماءان فالطرفان من ماهية واحدة، ولكن عنوان الحرام شنو؟ متعدد. عنوان الحرام المتيقن متعدد، إما عنوان الغصب متحقق بينهما وإما عنوان النجاسة. في الفرع الثالث الأطراف متعددة والعناوين أيضا مختلفة. شنو مثاله؟ إما هذه المرأة أجنبية وإما هذا الماء نجس. الأطراف مو من ماهية واحدة، الأجنبية ماء، ماهية واحدة لا. بالإضافة إلى ذلك العنوان أيضا شنو؟ متعدد. عنوان فرضا الزنا وعنوان شرب النجس، واضح. والحكم أيضا شنو؟ متعدد، لا تشرب لا تزنى. هنا يجب الاحتياط أم لا يجب الاحتياط؟ سيما في هذا الفرع الأخير، هذا أشكل الفروع. ليش؟ لأنه في هذا الفرع الأخير ماكو هناك خطاب معين مردد في البين، يعني الخطاب الموجود اما لا تشرب واما شنو لا تزن، قطعا احدهما موجود، بس الخطاب المتيقن شنو هو؟ مردد مو معين. الان ربما في الفرع الثاني في مثال الماء النجس والماء المغصوب نقدر مثلا في حكم واحد هناك نصور مثلا لا تشرب، اما هنا شنو؟ هنا حكم واحد ماكو، خطاب واحد ماكو. قطعا هناك خطاب، بس الخطاب الموجود معين، مثل مثال الماء والخل، خطاب موجود قطعا الخطاب هو لا تشرب المتنجس، بس ما ادري متعلقه هذا الاناء ام ذاك الاناء، بس هنا انا اصلا ما ادري ذاك الخطاب الذي توجه الي اي خطاب، خطاب لا تزن او خطاب شنو لا تشرب المتنجس. فرضا الان مثلا الماء المعصوم، قلنا الماء المعصوم قلنا فرضا الان امثلة فرضية، ولكن ما ادري اصل على اي تقدير. الشيخ يقول في كل هذه الموارد يجب الاحتياط، سواء كان الخطاب المعلوم اجمالا معينا مثل لا تشرب، ام كان شنو، ام كان مرددا مثل انه اما لا تزن واما لا تشرب. ووجهه يعلم مما سبب، لأنه ما دام هناك تكليف قطعا توجه إليه، ولو أنت ما تدري هذا التكليف في الفرع الثالث، ما تدري هذا التكليف لا تزن أو لا تشرب، ولكن تكليف متوجه إليك، يجب عليك إفراغ ذمتك من هذا التكليف. تفصيل إن شاء الله يأتي. شو نعم هنا شيء آخر، يعني غير قضية اتفاق الحقيقة واختلافها في الأطراف، لأنه هاي القضية ذكرناها وأجبنا عنها، وهو أنه هل يشترط في العنوان المحرم كالخمر في العنوان المحرم الواقعي أو النجس الواقعي المردد بين المشتبهين أحد الإناءين متنجس أو أحد الإناءين خمر، أن يكون على كل تقدير متعلقا لحكم واحد. هذا وين؟ في مثال الإناءين دققوا، سواء كان هذا الإناء نجسا أم كان ذاك الإناء نجسا، الحكم حكم واحد وهو لا تشرب. هنا الشبهة المحصورة يجب فيها الاحتياط فقط أم لا، حتى لو كان الحكم شنو على كل تقدير مختلفا عن الحكم على التقدير الآخر، يعني إذا كان هذا الإناء نجسا حكم شنو؟ حكم لا تشرب. أما إذا كان هذا الثوب نجسا حكم شنو؟ لا تلبس، لحكم واحد مثل حرمة الشرف الإناءين أم لا، مثل حرمة أم لا هو يمثل مثلا إذا كان أحد المشتبهين بالنجاسة ثوبا والآخر مسجدا، مسجد يعني محل السجود مسجدا، اللي هنا على تقدير نجاسة الثوب الحكم لا تلبس، بس على تقدير نجاسة المسجد الحكم مو لا تلبس، الحكم لا تسجد، حيث إن المحرم في أحدهما اللبس وفي الآخر السجدة، فليس هنا خطاب جامع للنجس الواقعي حتى يقبح مخالفته. ما هناك خطاب واحد، أنا في مثال الإناءين أعلم بأنه قطعا الآن خطاب لا تشرب متعلق بذمتي، بس ما أدري متعلق هذا الخطاب هذا الإناء أم ذاك الإناء. أما في هذا المثال لا، أصلا أنا ما أدري خطاب لا تلبس متوجه إلي أو خطاب شنو، خطاب لا تسجد، بل العلم بالتكليف مستفاد من مجموع قول الشارع لا تلبس النجس في الصلاة ولا تسجد على النجس، لأنه أنا أعلم هذين الحكمين، أعلم بأنه قطعا هناك خطاب متوجه لي، بس ذاك الخطاب معلوم معين لا مو معين. هنا شنو؟ هنا يجب الاحتياط. شيخ يقول هذا كلش مشكل، وأولى من هذا الفرع الأول اللي شنو كان؟ اللي كان هناك اختلاف في الحكم، الحكمان مختلفان، ليس الحكم واحدا على كل تقدير، مثل مثال الإناءين، لا، هنا الحكم على تقدير لا تلبس، على تقدير آخر شنو؟ لا تسجد. الفرع الثاني وأولى من ذلك بالإشكال ما لو كان المحرم على كل تقدير عنوانا غيره على التقدير الآخر. في الفرع الأول العنوان واحد، عنوان النجاسة، عنوان المتنجس، الملبس لا تسجد على المتنجس ولا تلبس المتنجس، العنوان واحد على التقديرين. أما في الفرع الثاني العنوان أيضا على كل تقدير يختلف عن العنوان على التقدير الآخر. إما هذا الماء نجس فالعنوان شنو هو؟ المتنجس، لا تشرب المتنجس. وإما شنو؟ وإما أن الماء الآخر، وإما أن عفوا، إما أن أحدهما نجس وإما أن أحدهما مغصوب، فالعنوان عنوان الغاص، عنوان مان الغير. كما لو دار الأمر بين كون أحد المائعين نجسا وكون الآخر مال الغير. ليش أولى؟ سؤال، ليش هذا أولى بالإشكال؟ يعني هذا الفرع الثاني أشكل من الفرع الأول. يقول لأنه في الفرع الأول في مثال الملبس والمسجد يمكن تصور خطاب واحد وهو الاجتناب عن النجس. يعني نقول هناك سواء كان الثوب هو المتنجس اجتنب عن النجس، أو كان المسجد هو المتنجس اجتنب عن النجس. فيمكن تصور خطاب واحد في البين، يمكن تصور ذلك، ولكن هنا شنو الخطاب المتصور في البين؟ بين لا تشرب النجس ولا تشرب مال الغير، لا تتصرف في مال الغير. شنو العنوان الواحد المتصور؟ ماكو هناك خطاب، يعني ماكو هناك خطاب واحد يمكن أن يتصور. اتضح شنو صار أو لا؟ شوف الفرع الأول، في الفرع الأول هناك خطابان، حكمان، لا تلبس ولا تسجد، ولكن يمكن بتكلف أن يتصور هناك حكم واحد. نقول بأنه سواء كان الملبس نجسا أو المسجد، في الواقع روح الحكمين واحد، وهو اجتنب عن النجس في الصلاة. الآن سواء كان ثوبك متنجسا أم كان مسجدك متنجسا، واضح؟ أما في الفرع الثاني، في الفرع الثاني العنوانان هم مختلفان، العنوانان مختلفان، مو مثل الفرع الأول اللي العنوان واحد، وهو شنو؟ وهو المتنجس، الثوب المتنجس والمسجد المتنجس. هنا العنوانان، هناك عنوانان، مال الغير والمتنجس، ولا يمكن تصور حكما واحدا لهما. هذا اللي إمكانه متعلق بأولى من ذلك بالإشكال. لماذا الفرع الثاني أشكل من الفرع الأول؟ لإمكان تكلف إدراج الفرض الأول تحت خطاب معين. اللي شنو ذاك الخطاب المعين؟ الاجتناب عن النجس، بخلاف الثاني. أما في الفرع الثاني لا يتصور خطاب واحد يمكنه أن يجمع تحته اجتنب عن مال الغير واجتنب عن المتنجس. فهنا أكو اختلاف في العنوان وأكو اختلاف في الحكم. نعم الماهية واحدة لأنه ماء وماء. الأشكل من ذلك لو تعددت واختلفت الجهات الثلاث، هم الحكم مختلف لا تزن لا تشرب، هم العنوان مختلف الزنا المتنجس، هم شنو الماهية مختلفة، الماء المرأة الأجنبية. وأولى من ذلك بالإشكال، يعني هذا بعد أصعب وأشكل من الفرع الثاني، ما لو تردد الأمر بين كون هذه المرأة أجنبية أو كون هذا المائع خمرا. لماذا الفرع الثالث أشكل من الفرع الثاني؟ ليش؟ لأنه في الفرع الثاني أكو اتحاد في المائية، ماءان، أح... إما ماءان أحد أحدهما إما متنجس وإما مال الغير. أما هنا الماهيتان أيضا مختلفتان، إما هذه المرأة أجنبية فيحرم تحرم مجامعتها، وإما هذا الإناء متنجس فيحرم شربه. إن قلت يمكن أن نصور في كل هذه الموارد أن نصور خطابا تفصيليا واحدا، خطابا تفصيليا واحدا، شنو ذلك الخطاب التفصيلي الواحد في كل هذه الموارد؟ اجتنب عن الحرام، حتى في مثال المرأة وفي مثال الشرب، شرب الماء المتنجس، إما هذا الإناء متنجس وإما هذه المرأة أجنبية، هناك خطاب واحد يمكن تصوره وهو اجتنب عن الحرام، صحيح أو لا؟ اجتنب عن الحرام، أنا أعلم بأنه قطعا الآن توجه إلي اجتنب عن الحرام، إما لأن هذه المرأة أجنبية وإما لأن هذا المائع فرضا خمر وإما لأن هذا المائع متنجس. الشيخ يقول لا، هذا التصوير مو صحيح. لماذا؟ لأنه إحنا عندما نتحدث عن الخطاب التفصيلي لازم خطاب الشارع خطابه المولوي يكون تفصيلا واضح لنا. هذا الخطاب اللي أنتوا الآن صورتوه وهو اجتنب عن الحرام، هذا مو خطاب الشارع، هذا في الواقع خطاب إرشادي منتزع من عدة خطابات، ولكن ماكو هناك عند الشارع خطاب بعنوان انه اجتنب عن الحرام. نعم انت تجي الى لا تشرب الخمر، لا تزنى، لا تكذب، لا تغتب، لا تظلم، صحيح؟ هذه الموارد تنتزع منها خطابا واحدا وهو اجتنب عن الحرام، بس هذا الخطاب الواحد خطاب انتزاعي ما له واقع. هذا الخطاب الذي صورته لا واقع له، مو خطاب مولوي حتى يكون هو الملاك وهو المحور، هذا خطاب إرشادي ينتزعه العقل، فلا ملاك به. احنا لازم نروح نشوفه نسأل العقل، هذا اجتنب عن الحرام شنو قصدك؟ يقول ها هنا اجتنب عن الحرام في الواقع اما قلت اجتنب حرام يعني شنو؟ اما زنا هو الحرام فيما نحن فيه واما شرب الخمر فرضا، فايضا الخطاب شنو صار؟ الخطاب صار مرددا. شوفوا، وتوهم إدراج ذلك كله، كل هاي الفروع في خطاب تفصيلي، يرحمكم الله، في خطاب تفصيلي، في خطاب معين، وهو شنو؟ وجوب، في وجوب الاجتناب عن الحرام، اجتنب عن الحرام، فهنا الخطاب صار واحدا بعد. في الفرع الثالث شنو كانت المشكلة؟ ماكو خطاب واحد، وهكذا في الفرع الثاني خطاب واحد حتى ماكو الخطاب أيضا، أكو هناك خطاب ولكن الخطاب شنو؟ مردد، مو معلوم الخطاب اجتنب عن مال الغير أو اجتنب عن النجس، مو معلوم الخطاب لا تشرب الخمر أم شنو؟ لا تزني. يقول لا، إحنا نصور اجتنب عن الحرام، هذا الخطاب هو الخطاب الواحد، فهناك خطاب تفصيلي في البين وهو اجتنب عن الحرام، مدفوع بأن الاجتناب اللي هو خطاب تفصيلي عن الحرام عنوان ينتزع من الأدلة، هذا خب مو له واقع، الشرع ما قال اجتنب عن الحرام، ينتزع من الأدلة المتعلقة بالعناوين الواقعية، يعني اللي له واقع لا تشرب الخمر، لا تغصب مال الغير، لا تتصرف في مال الغير، لا تزني، لا تكذب، لا تشرب المتنجس، أما اجتنب عن الحرام هذا الخطاب ليس له واقع، فالاعتبار بها يعني بتلك الأدلة بلا تشرب الخمر بلا تزني اللي هنا شنو؟ مردد مو معلوم تفصيلا، لا به لا بذلك الخطاب المنتزع اللي كان معلوما تفصيلا كما لا يخفى. الشيخ بعدما يطرح هذا الإشكال، يعني هذا مثل الإشكال كان بعد، الشيخ قال هاي الموارد موارد مشكلة، يقول لكن الأقوى في كل هذه الموارد وجوب الاحتياط، أولا يجي يثبت حرمة المخالفة القطعية ثم يأتي ويثبت وجوب الموافقة القطعية. ليش؟ لأنه الشيخ يقول شوفوا العلم الإجمالي منجز للتكليف أو مو منجز للتكليف، احنا قلنا العلم الإجمالي منجز للتكليف، ما دام التكليف تنجز فالمخالفة القطعية تكون محرمة بعد التكليف منجز عليه. وإذا تذكرون قبل ذلك الشيخ أيضا أشار هناك بأنه لا يمكن، هذا بعدين نخلون نشرحه في الموافقة القطعية نشرحه، ولا أقوى أن المخالفة القطعية بأن يرتكب الطرفين معا في جميع ذلك غير جائز، ولا فرق عقلا وعرفا في مخالفة نواهي الشارع بين العلم التفصيلي بالخطاب، ماكو فرق بين مثال الإناءين اللي الخطاب معلوم تفصيلا شنو ذاك الخطاب لا تشرب، وبين مثال المرأة والإناء اللي الخطاب مردد مو معلوم الخطاب المتوجه إليه لا تشرب أم شنو لا تزن، بين العلم التفصيلي بخصوص ما خالفه، يعني هذا إذا شرب الإناءين هناك يعلم بأنه أنا الآن خالفت لا تشرب الخمر فيما لو كان أحد ما خمرا. أما في مثال المرأة إذا جامع المرأة وشرب الإناء إذا نسأله شنو يقول، يقول أنا خالفت بس خالفته لا تزني أم خالفته شنو لا تشرب الخمر ما يدري، يقول خب خلي لي تدري، هذا عدم علمك التفصيلي هنا بأن ما خالفته أي خطاب لا يشكل فارقا ما دام تعلم بأنك شنو بأنك خالفت خطابا. وبين العلم الإجمالي بمخالفة أحد النهيين يعني أحد الخطابين، هذا في مثال، في مثال المرأة والإناء اللي إما الإناء خمر والمرأة جائزة الوط، وإما المرأة أجنبية والإناء شنو ما. ألا ترى أنه لو ارتكب، هذا ألا ترى شاهد على ماذا؟ شاهد على أنه حتى لو كان الخطاب مرددا، حتى لو كان الخطاب مرددا لا تجوز المخالفة القطعية. شنو مثال؟ مثال لطيف، دققوا. إذا كان هناك إناء أنا أعلم بأن هذا الإناء يحرم شربه بس ما أدري هذا الإناء متنجس أو خمر، ما أدري، فالحرمة واضحة عندي بس الخطاب المتوجه إلي مو معلوم تفصيلا عندي، مردد بين لا تشرب الخمر ولا تشرب المتنجس. هنا نقول ما يخالف انت وشرب، ليش؟ لانه اذا شربته بعدين يسألوك بانه انت خالفت اي خطاب، تقول ما ادري، اما خالفته شرب لا تشرب الخمر واما خالفته لا تشرب المتنجس، هذا كلام صحيح؟ شيخ يقول قطعا هذا باطل. هل عدم علمه بالخطاب الذي خالفه معذر له؟ أبدا. وهكذا فيما نحن فيه، فيما لو كان في مورد العلم الإجمالي لو كان الخطاب مرددا كيف يجوز له مخالفة الخطاب المردد بحجة أنه خطاب مردد؟ ألا ترى أنه هذا المثال قلت ما يرتبط بما نحن فيه، مو مما نحن فيه، ولكن الاستشهاد به لأجل هذا بأنه عدم العلم والتردد في الخطاب المتوجه هذا لا يكون معذرا للمخالفة القطعية. ألا ترى أنه لو ارتكب مائعا واحدا يعلم حرمته، يدري هذا المائع حرام بس هو شنو ما يدري حرمته لأجل خطاب لا تشرب الخمر أم لأجل خطاب شنو لا تشرب المتنجس، يعلم أنه إما مال الغير أو شنو أو نجس، لم يعذر أو لم يعذر لجهله التفصيلي بالخطاب الذي خالفه، هذا لأنه ما يدري خالف يا خطاب يعذر أبدا. ليش؟ لأنه صرف علمك بأنه أنت تخالف خطابا شرعيا هذا كافي، ولو ما تدري بالدقة وبالتفصيل أي خطاب تخالفه. فكذا حال من ارتكب النظر إلى المرأة وشرب المائع في المثال الأخير، صحيح هنا إذا شرب الماء وبعدين نظر إلى المرأة نسأله أنت خالفت المولى، يقول إيه، خو سؤال خالفت أي خطاب، يقول ما أدري، إما خالفته خطاب لا تنظر إلى الأجنبية وإما خالفته خطاب شنو لا تشرب الخمر، هل هذا التردد في الخطاب الذي خالفه في الخطاب اللي كان منجز عليه يعذره يجعله معذورا؟ الجواب كلا. فالمخالفة القطعية قاطعا لا تجوز. أكو سؤال في خدمتكم. بعد ذلك الشيخ يشير إلى المطلب اللي سابقا أيضا ذكره. شنو كان؟ شوفوا عموما هذا ذكرناه سابقا بأنه ما دام التكليف يتنجز بالعلم الإجمالي، إحنا هذا كان مفروغ عندنا لأنه التكليف يتنجز بالعلم الإجمالي مثل ما يتنجز بالعلم التفصيلي. ما دام أنه أنت قبلت، يعني هذا مما يحكم به العقل، بأن التكليف يتنجز بالعلم الإجمالي، فإذا الشارع يأتي ويأذن لك في مخالفة تكليفه الذي تنجز على المكلف بعلمه الإجمالي، هذا أكو فيه محذوران. تذكرون أولا محذور التناقض، الشارع من جهة قايل بأنه الزنا حرام، شرب الخمر حرام، بعدين يجي يجوز له في هذا المثال، في هذا المثال اللي أكو علم إجمالي مع تردد الخطاب فيما نحن فيه اللي لا يعلم إما هذا الإناء خمر وإما تلك المرأة أجنبية، يجوز له ارتكاب الطرفين. وهذا قاطعا يناقض ماذا؟ يناقض حكمه بحرمة النظر إلى الأجنبية، بحرمة الزنا بالأجنبية، وبحرمة شنو؟ وبحرمة شرب الخمر. والتناقض واضح، الشرعية لا يفعل التناقض. هذا أولا، وثانيا هذا إذن في المعصية، لأنه قطعا هناك في البين معصية، هناك في البين شنو؟ معصية. إذا الشارع أذن له في ارتكابهما فإذنه هذا إذن في المعصية وهو قبيح، وهو قبيح. الإذن في المعصية قبيح، نفس المولى اللي جعل عملا معصية يأذن لك فيه، ولو أنه أنت الآن ما تدري هاي المعصية معصية النظر إلى الأجنبي أم معصية شرب الخمر. والحاصل أن إحنا الآن كلامنا وين؟ في المخالفة القطعية، حتى نجي إلى الموافقة القطعية أيضا. أن النواهي الشرعية بعد الاطلاع عليها بمنزلة نهي واحد عن عدة أمور. أنت عندما اطلعت علمت بحرمة الخمر، علمت بشرب بحرمة النظر إلى أجنبية، هذا كأنها كلها حكم واحد، كأنها كلها حكم واحد. فكما تقدم، ليش من يجا حكم واحد من هاي الجهة؟ شوفوا، فكما تقدم أنه لا يجتمع نهي الشارع عن أمر واقعي واحد كالخمر. الشارع يقول لا تشرب الخمر، هذا لا تشرب الخمر ما يجتمع مع إذن الشارع في ارتكاب الإناءين الذي يعلم بأن أحدهما خمر، وهنا الخطاب واحد صحيح. كالخمر مع الإذن لا يشرب، مع شنو؟ مع الإذن في ارتكاب المائعين المردد بينهما الخمر. هذا فيما لو كان الخطاب معينا، العلم الإجمالي الشبه المحصورة اللي الخطاب فيه معين. هكذا أيضا فيما لو كان الخطاب مرددا، فكذا لا يجتمع النهي عن عدة أمور، عن الخمر، عن النظر إلى الأجنبية، مع الإذن في ارتكاب كلا المشتبهين. من جهة يقول له لا تنظر إلى الأجنبية، لا تشرب الخمر، من جهة ثانية يأتي ويقول له يجوز لك في هذا المثال أن تشرب الإناء وأن تنظر إلى تلك المرأة. يمكن ذلك؟ لا. مثل ما في القسم الأول اللي الخطاب معين في مثال الإناءين اللي أحدهما خمر، مثل ما هناك لا يجتمع، أكو تناقض من المولى بأنه يقول لا تشرب الخمر وبعدين يأذن لك في ارتكاب الإناءين اللذين أحدهما خمر، هكذا أكو تناقض فيما نحن في اللي شنو؟ اللي هناك الأمر دائر بين خطابين، الشبهة المحصورة اللي الأمر فيها دائر بين خطابين. المولى من جهة يقول لك لا تنظر إلى الأجنبية، لا تشرب الخمر، بعدين عندما يتردد الآن بين كون إما هذا خمر وإما تلك أجنبية يجوز لك شرب هذا والنظر إلى تلك. فكذا لا يجتمع النهي عن عدة أمور مع الإذن في ارتكاب كلا الأمرين عن كلا المشتبهين المعلوم وجود أحد تلك الأمور المحرمة فيهما. أكو سؤال؟ أكو سؤال واضح. فهذا التفصيل أيضا شنو صار؟ هذا التفصيل أيضا مو صحيح، يعني سواء كان هناك الشبهة المحصورة الآن إحنا الآن كنا في الخطوة الأولى حرمة المخالفة القطعية، حتى نأتي إلى الخطوة الثانية وجوب الموافقة القطعية. أما في الخطوة الأولى حرمة المخالفة القطعية، سواء كان الخطاب المعلوم إجمالا معينا تحرم المخالفة القطعية، وسواء كان الخطاب المعلوم إجمالا شنو مرددا في الشبهة المحصورة أيضا شنو تحرم المخالفة القطعية. أما الموافقة القطعية إذا تذكرون هذا بعد كل تكرار لما سبق، الشيخ سابقا ذكر بأنه أكو ملازمة بين حرمة المخالفة القطعية وبين وجوب الموافقة القطعية. ليش؟ لأنه شوفوا العلة واحدة فيهما. لماذا المخالفة القطعية محرمة؟ الآن نأتي إلى مثال الإناءين. في مثال الإناءين ليش هنا المخالفة القطعية محرمة؟ لأن تكليف لا تشرب الخمر تنجز بالعلم الإجمالي. خو إذا التكليف تنجز بالعلم الإجمالي، مقتضى تنجز التكليف أن المخالفة القطعية محرمة، ومقتضى نفس تنجز هذا التكليف أنه شنو؟ ما دام التكليف متيقن، ما دام التكليف منجز، يجب عليك إفراغ ذمتك من هذا التكليف، ويجب عليك امتثال هذا التكليف. كيف تمتثل؟ كيف تفرغ ذمتك؟ بالموافقة قطعية بالاحتياط. فالمخالفة القطعية محرمة لا يجوز شربهما، والموافقة القطعية واجبة، يعني لا يجوز شرب حتى واحد منهما. هذا بالنسبة للمقتضي، هذا ذكرنا. أما بالنسبة لما إن قلت أدلة البراءة أدلة الحلية، إحنا قلنا مكان أدلة البراءة والحلية مو هنا، أدلة البراءة والحلية في الشبهة البدوية. ليش؟ لأنه هنا إذا أدلة البراءة، يعني الآن نجي إلى مثال الإناءين، بعدين إحنا نجي فيما نحن فيما يختلف. في مثال الإناءين شنو ذكرنا سابقا؟ يمكن إجراء أصالة البراءة فيهما، إجراء أدلة الحل فيهما. الجواب لا. ليش؟ لأنه إجراء أدلة الحل فيهما مناقض لحكم الشارع بلا تشرب الخمر. إجلال الشارع يجوز لي شربهما، فكلاهما قطعا لا يجري فيهما أدلة، لا تجري فيهما أدلة البراءة وأدلة الحل. واضح؟ أحدهما، نجي لأحدهما، هذا ما الشيخ ما قبل. ليش؟ قال إذا أحدهما المعين، هذا ترجيح بلا مراجعين، نقول هذا الإناء الأبيض هذا نجري فيه أصالة البراءة، أصالة أدلة الحل هنا نجريها. قال هذا ترجيح بلا مراجع، ليش الإناء الأبيض دون الإناء الأسود؟ وذكرنا أيضا أنه ما دام التكليف تنجز التكليف يقتضي ماذا؟ يقتضي أنه يجتنب عنهما، فكلاهما بالخصوص خرج من تحت أدلة أصالة البراءة، من أدلة أصالة الحيل، وأحدهما ألا معين لا وجود له، حتى نقول هو يكون مثلا داخل في أدلة البراءة وأصالة الحيل. وقبح العقاب بلا بيان لا يجري هنا لوجود البيان، يعني هذا إذا أجي شرب الإناء ونظر إلى تلك المرأة، الآن هذا خذ مثال المخالفة القطعية، لا شرب الإناء فقط، إذا كان الإناء هو الخمر هل يصح عقابه أم لا؟ يصح عقابه. ليش؟ لأنه كان عندي علم إجمالي بأنه إما هذا خمر وإما تلك أجنبية. وأما الموافقة القطعية فالأقوى أيضا وجوبها لعدم جريان أدلة الحلية. ليش؟ لأن الحكم بالحلية مناقض للحرمة المعلومة في البين، ولا لعدم جريان أدلة الحلية ولا أدلة البراءة عقليها ونقليها. أدلة البراءة أيضا لا تجري. أما أدلة البراءة النقلية فلما تقدم من أن أدلة البراءة تجري بالنسبة إلى أي الإناء، أي الإناءين، بالنسبة إلى الأصفر أو بالنسبة إلى مثلا أحمر، بالنسبة إلى الأسود أو بالنسبة إلى الأبيض، لا فرق بينهما، قاطعا لا يمكن أن يشملهما. هذا مخالف، بل هذا داخل في المغاير، لأنه كل شيء لك حرام حتى تعلم. إذا يريد يشملهما فهذا بيصل، لأنه أنا أعلم بوجود الحرام. أحدهما المعين ترجح بلا مرجح، أحدهما اللا معين لا وجود له. بالتفصيل اللي هنا كلش مكان صعب، أمكان تذكرون مكان كلش صعب كان هنا اللي شرحناه. فلما تقدم من استوائها، يعني من استواء أدلة البراءة النقلية، روايات البراءة بالنسبة، روايات أصالة الحل بالنسبة إلى كل من المشتبه، لأن كليهما مشكوك الحرمة والحلية. ليش هذا يكون مشمول لأدلة الحل، ذاك اللي يكون مشمول لأدلة الحل، وإبقاؤهما تحت عموم أدلة الحل، نقول لا كلاهما نجري فيهما أصالة الحل، يوجب التنافي، مستلزم التناقض، ويوجب التنافي بين أدلة الحل، بين أدلة البراءة وبين أدلة الأحكام عناوين الواقعية. يعني إذا الشرع قال يجوز لك ارتكابهما، نقول بعد أنت شلون قلت بأنه لا تنظر إلى الأجنبية، لا تشرب الخام، مع أنه ارتكابهما يستلزم ماذا؟ يستلزم مخالفة أحد هذين الخطابين قطعا. يوجب التنافي مع أدلة تحريم العناوين الواقعية. وإبقاء واحد، نقول خو فرد واحد، نقول هذا الواحد إذا معين، يعني تقول مثلا الإناء في المثال الإناء الأبيض، نقول هذا ترجيحا بلا مرجح، ليش مو الإناء الأسود؟ إذا لا معين اسمعوا، وإبقاء واحدين يعني إبقاءه تحت أصالة الحل، تحت أدلة البراءة على سبيل البدل غير جائز. ليش؟ إذ بعد هذا، إذ دليل غير جائز، إذ بعد خروج كل منهما بالخصوص، لأنه قلنا أدلة الحل أدلة البراءة لم تشمل كل واحد منهما بخصوصه، خب بخصوصه ما شملهما، ماكو غير هذين الاثنين شيء اسمه واحد على البدل حتى أدلة الحل تشمله، ذلك الواحد على البدل، ذلك الفرد المردد، الفرد المردد لا وجود له، الموجود هذا الأبيض وهذا الأسود. احنا قلنا بأن أدلة الحل لا يمكنها أن تشمل هذين، هم ما شملهما، واحد على البدل غير هذين، ماكو غير هذين شيء حتى أدلة الحل تشمله ذلك. وإبقاء واحد على سبيل البدل، يعني إبقاءه تحت أصالة الحل غير جائز، إذ بعد خروج كل منهما بالخصوص، هم الأسود خرج عن تحت أصالة الحل وهم الأبيض، ليس الواحد لا بعينه فردا ثالثا حتى يبقى تحت أصالة الحل وتحت أدلة البراءة، فردا ثالثا يبقى تحت أصالة العموم، يعني عموم أدلة الحل وعموم أدلة البراءة. أكو سؤال؟ إشكال، سؤال، غموض؟ هذا بالنسبة إلى الأدلة النقلية، هذا اختصار في كم صار لما مر في صفحات كثيرة. وأما العقل، هل البراءة العقلية تجري هنا؟ الجواب لا، البراءة العقلية لا تجري، لأن براءة العقلية ملاكها عدم البيان، هنا بيان موجود. نعم البيان الموجود مردد بين لا تنظر وبين لا تشرب، بس البيان شنو؟ موجود، وعندي علم بهذا البيان، بس علم إجمالي، إجمالا أدري بأنه الآن أنا إما مخاطب بخطاب لا تنظر إلى الأجنبية، أم بخطاب لا تشرب الخمر، لا تشرب المتنجس. أما العقل فلمنع استقلاله في المقام، شنو المقام؟ العلم بوجود خطاب مردد. شوفوا عندي علم بأنه أكو خطاب، بس ذاك الخطاب مو معين، ما أدري، مو مثل مثال الإناءين اللي الخطاب لا تشرب الخمر، أنا هذا أو ذاك ما أدري، لا هنا علم أكو بالخطاب، بس الخطاب شنو؟ مو معين، خطاب مردد، إما لا تنظر وإما لا تشرب، ولكن العلم بالخطاب موجود أو لا؟ موجود. فلمنع استقلال العقل في المقام بقبح مؤاخذة من ارتكب الحرام المردد بين الأمرين، لأن العقاب القبيح وشنو؟ العقاب بلا بيان، هذا العقاب مع البيان. هذا إذا نظر إلى المرأة وكانت أجنبيتان هو كان يعلم بالحكم، وإجمالا أيضا كان يعلم بأنه هنا إما لا تنظر أكو وإما لا تشرب أكو. بل الظاهر استقلال العقل في المقام بعد عدم القبح المذكور، ماكو قبح العقاب ماكو هنا، لأنه قبح العقاب بلا بيان، هنا بيان أكو، بوجوب دفع الضرر عن العقاب المحتمل في ارتكاب أحدهما. شوفوا هذا أيضا شرحناه مفصلا، بأنه في موارد العلم الإجمالي العقاب المحتمل في ارتكاب، عفوا الضرر المحتمل في ارتكاب أحدهما، شنو ذلك الضرر؟ العقاب. وقلنا كلما كان الضرر المحتمل عقابا وجب الاحتياط. في مثال الشبهة البدوية أكو ضرر محتمل أنه هذا الإناء إما ماء وإما خمر، أكو ضرر محتمل، بس الضرر المحتمل مو العقاب، لأنه علم إجمالي ماكو، شبهة بدوية. الضرر المحتمل بأنه هذا إذا كان خمر ربما أكو آثار معنوية، ربما ورب أكو آثار تكوينية هم قطعية، هذا ربما الخمر يضر بكبده، الخمر يضر بصحته، الخمر يسكره. فإهنا ما دام الضرر المحتمل مو العقاب لا يجب احتياط. أما مع العلم الإجمالي بوجود الخطاب، بوجود تكليف في البين، سواء كان تكليف معينا كما في مثال الإناءين أحدهما خمر، أو كان تكليف مرددا كما في مثالنا اللي هو المرأة والخمر، إما الإناء خمر وإما المرأة أجنبية، ما دام أكو علم إجمالي بوجود تكليف، هنا الضرر المحتمل يكون هو العقاب. يعني هذا إذا قال أنا ما أشرب هذا الإناء، ما أشرب هذا الإناء، بس شنو أفعل؟ بس أنظر إلى تلك المرأة، إذا نظر إلى تلك المرأة وطلعت هي شنو أجنبية، هنا الضرر المترتب مو أنه درجات تنزل أثار وضعية، لا العقاب. فالضرر المحتمل هو العقاب، وكل ما كان وملاك جزء الملاك، يعني من الملاكات قضية العلم الإجمالي، كلما كان علم إجمالي بالتكليف الضرر المحتمل يكون العقاب. وما دام الضرر المحتمل هو العقاب يجب الاحتياط. وبالجملة فالظاهر عدم التفكيك في هذا المقام، يعني في مقام العلم بوجود خطاب مردد بين المخالفة القطعية بأنه هم يشرب الإناء هم ينظر إلى المرأة، وبين والمخالفة الاحتمالية بأنه فقط يشرب الإناء ولا ينظر إلى المرأة، أو فقط ينظر إلى المرأة ولا يشرب الإناء، فإما أن تجوز الأولى وإما أن تمنع الثانية. هذا سابقا قلنا شرحناه مفصلا بأن الشيخ يرى ملازمة بين في كثير من الموارد، أنا ما أدري دائما أو لا مو في ذهني، بأنه إذا حرمت المخالفة القطعية فالموافقة القطعية أيضا شنو؟ محرمة. ليش؟ لأنه حرمة المخالفة القطعية وليدة ماذا؟ وليدة تنجز التكليف، مثل ما تنجز التكليف تحرم المخالفة، القطعية توجب الموافقة القطعية أيضا. يعني هنا عندي حاشية، شوفوا، لأن العلم الإجمالي بالخطاب المردد إما منجز للتكليف وإما غير منجز. إذا كان منجزا للتكليف فعلى الأول تجب الموافقة القطعية، مو بس تحرم المخالفة القطعية، لا تجب الموافقة القطعية. إذا الترخيص في أحدهما ترخيص في محتمل المعصية، واضح أو لا؟ ترخيص في محتمل المعصية وهو قبيح كالترخيص في مقطوع المعصية. وعلى الثاني بنوع التكليف مو منجز، وإذا التكليف مو منجز المخالفة القطعية مجائزة، فكلما حرمت المخالفة القطعية وجبت الموافقة القطعية أيضا، وإما أن تمنع الثانية أيضا. والحاصل في هذا التنبيه شنو صار؟ شوفوا الحاصل كان في هذا التنبيه بأنه لا يختلف في وجوب الاحتياط، لأنه باشر بعد التنبيه الثاني، لا يختلف في وجوب الاحتياط في الشبهة المحصورة بين أنه الأطراف تكون من ماهية واحدة ما وما أحدهما نجس، أو الأطراف تكون ماهيات مختلفة، ولا فرق أيضا بين أن يكون الخطاب المعلوم إجمالا معينا، مثل شنو؟ مثل مثال مثال الخمر الموجود في البين، اللي الخمر الموجود في الإناءين أنا أعلم بعد أعلم إجمالا بوجوب لا تشرب الخمر. الخطاب المعلوم إجمالا هو شنو؟ معين لا تشرب الخمر. وبين أن يكون الخطاب المعلوم إجمالا شنو؟ مرددا، مثل مثال المرأة والخمر اللي أصلا هنا أنا ما أدري أنا مخاطب بلا تشرب الخمر أو مخاطب بلا تنظر إلى أجنبي. في كل هذه المواد ما دام أكو يقين بالتكليف، ولو أن ذلك التكليف ليكون معين مثل مثال شرب الخمر بين الإناءين، ولو كان ذلك التكليف مرددا يجب الاحتياط. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.